إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، مما شاع وكثر تداوله هذه الأيام كلمة الحرية، واشتهر مصطلح الحرية في الإسلام، اشتهر مقابل العبودية، فالناس حر ورقيق مملوك. هذا هو المعنى المتبادر للذهن حينما ترد كلمة الحرية في النصوص الشرعية أو في كلام أهل العلم. لكن من يتكلم عن هذه الحرية ويطالب بها لا يقصد المعنى السابق. إذن هذا مصطلح جديد، فلا يرد ولا يقبل قبل معرفة المراد بهذا المصطلح. وقد قاعد أهل العلم قاعدة في التعامل مع المصطلحات التي لم تكن معهودة عند المسلمين، ممن قاعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في جهة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمصطلح الحرية هو من المصطلحات الغربية، ومفهوم الحرية عند فلاسفة الغرب ومنظر الحرية عندهم هي الحرية المطلقة. عرف بعضهم الحرية بقوله: اتخاذ القرار دون قيود. ويعرفها بعضهم: فعل إنساني محرر من جميع العلل. إذن الحرية بمفهومها الغربي لا قيد على أحد في قول ما شاء واعتقاد ما شاء وفعل ما شاء. وعلى سبيل المثال، الحرية المالية عند الغرب حرية مطلقة لا قيود، لا قيود لها إلا ضرائب يتحايل البعض عليها، فأصبح المال بيد قلة والبقية طبقة معدمة. ومقابل الغلو في حرية الفرد يقابله غلو آخر، فالفلسفة الماركسية قائمة على تغليب المجتمع على الفرد حتى أصبح الفرد مسحوقا، صودرت حريته وحقوقه بحجة حماية المجتمع من أنانية الفرد. وحين التأمل نجد أن الحرية الغربية اهتمت بتلبية غرائز الفرد حتى وصل الكثير منهم لمستوى البهيمة. وفي الواقع العملي الغربي حرية الفرد مقيدة، فمثلا حرية الموظف مقيدة، فلا يستطيع أن يقول كل شيء يتعلق بوظيفته، والمعلومات التي عنده سواء كانت عامة أو خاصة بالأفراد. وحينما تتسبب ممارسة الحرية بمشاكل داخلية تقيد هذه الحرية ببعض القوانين كالكراهية وغيرها. حينما تتعارض حرية الآخرين مع قيم الغرب ومعتقداته نجد أن الغرب ينتهك حرية الآخرين. فمثلا نجدهم يسفهون المسلمين ويسخرون من دينهم ومن معتقداتهم
ويدنسون مقدساتهم. فأين الحرية المزعومة؟ ضاق الغرب ضرعا بالمسلمين وبمساجدهم، فسنوا الأنظمة التي تحد من زيادة المساجد ومن صلاة المسلمين في الأماكن العامة التي هي في رأي المسلمين على أقل الأحوال جائزة. لماذا لم يتسامحوا معهم باسم الحرية؟ تداعى الغرب بدوله على ظاهرة تنقب بعض المسلمات وسنوا الأنظمة التي تجرم لبس النقاب. هذه حريتهم في واقعهم العملي. معاشر الإخوة، مصطلح الحرية بمفهومها الغربي بالجملة باطل، لأنه لا أمر ولا نهي ولا تكاليف شرعية، فليس في قاموس الحرية الحلال والحرام والواجبات الشرعية. لكن ليس معنى هذا أن الحرية الغربية باطلة كلها، ففيها حق وباطل، فيؤخذ ما فيها من الحق ويترك الباطل. أثبت الإسلام أن الشخص حر في ذي مواقفه، فليس الإنسان كالريشة بمهب الريح، فلذا هو محاسب على أعماله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فله الاختيار وليس مجبرا. كفل الإسلام الحرية في التصرفات المالية، فلا حجر على أحد في ماله، ومنع المعاملات المالية التي تضر بالآخرين. كفل الإسلام حرية العقود، فالأصل في العقود الإباحة ويجب الوفاء بها. كفل الإسلام حرية النكاح، فالأصل أنه لا أحد يجبر على النكاح، لا يجبر الرجل على الزواج من امرأة لا يريدها، ولا تجبر المرأة على زوج لا تريده. كفل الإسلام حرية المأكل والمشرب، فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا التي تضر بالأبدان ضررا حسيا أو معنويا. كفل الإسلام حرية الملبس الذي لا يؤذي الآخرين ولا يتسبب في الفاحشة أو الكبر. كفل الإسلام حرية التعبير، وجعل الصدع بالحق أمام الظلمة من أعظم مراتب الجهاد. كفل الإسلام حرية الدين، فلا يلزم أحد بدين الإسلام، فيترك لغير المسلمين الخيار في الدخول في الإسلام أو عدمه. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وهو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث رواه مسلم. لكن من دخل في الإسلام فقد التزم أحكامه، فتجري عليه أحكام الإسلام، فكما أنها تجري عليه أحكام الإسلام في العقود والجنايات والحدود كحد الزنا والسرقة، فكذلك يجري عليه حد الردة، فمن كبر بعد إسلامه يقام عليه حد الردة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. ففي البداية غير المسلم له الخيار في الدخول في الإسلام من عدمه، لكن بعد الدخول في الإسلام فليس له الخيار في تركه. واتفق البشر على اختلاف مللهم ونحلهم أن من عقد عقدا يلتزم بما يترتب عليه، ومن دخل بلدا من البلدان تجري عليه أنظمة هذا البلد، فكذلك من دخل في الإسلام تجري عليه أحكامه. ومدعو حرية الاعتقاد لم يلتزموا بدعواهم، فالبعثات التنصيرية تستغل الفقر فتنشط في البلاد الفقيرة، تقدم لهم الغذاء والدواء مقابل تنصيرهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم آمين. بعض دعاة الحرية قاصروا الحرية على التطاول على معتقدات المسلمين وثوابتهم وعاداتهم الحسنة، فالحرية عندهم مجرد شعار لتحقيق مآرب لا يستطيعون الإفصاح عنها، فمواقفهم مع مخالفهم تبين حقيقة حريتهم المزعومة. بعض دعاة الحرية تحرروا من دينهم، تحرروا من عبودية الله، لكنهم دخلوا في عبودية الغرب والانبهار بما عنده، فأصبحت الثقافة الغربية قبلتهم، فيرددون ما يقوله فلاسفة الغرب عن مفهوم الحرية، فيصدق عليهم قول ربنا تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. معاشر الإخوة، الإنسان لا ينفك عن عبودية لغيره، يعظم هذا الغير ويتقرب له ويبذل وسعه في إرضائه والتقرب إليه، فإن فروا من عبودية الخالق وقعوا في عبودية غيره من آدميين أو غيرهم، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فالإسلام كفل الحرية للبشر كلهم، كفل حرية الآدمي، فليس لآدمي على آخر أمر مطلق، وليس له أن يفرض عليه أمره الخاص أو يلزمه بما يعتقده، فالآدميون بعضهم من بعض أحرار، لا سلطة لأحد على أحد إلا إذا كانت هذه السلطة تبعا لسلطة الخالق لأمره ونهيه. واستعاضت الفلسفة الغربية بسلطة الدولة عن سلطة الخالق، فإن كان ولا بد من سلطة على الآدمي تأمر وتنهى وتلزم وتعاقب، فسلطة الخالق عز وجل أحكم وأرحم من سلطة الدولة التي تغلب مصالحها على مصالح الناس. معاشر الإخوة، الآدميون فطروا على الحرية، فتجد الصغير قبل الكبير يحاول أن يخرج عن توجيهات غيره ولا يلتزم برأي الآخرين إذا خالف رأيه، فهو يريد أن يتحرر من سيطرة المخلوق عليه، وهذه الحرية كفلها ربنا لنا، فنحن أحرار عن البشر لكننا عبيد لله. فلذا أفضل الخلق الرسل والملائكة يصفهم ربنا تبارك وتعالى بالعباد، فأمر الآدميين ونهيهم إذا كان بأمر الخالق ليس لهم علينا سلطان في الواقع، إنما الأمر والنهي في الحقيقة للخالق تبارك وتعالى. معاشر الإخوة، الحرية الحقة هي التحرر من عبودية غير الله، فمن امتثل أمر الله ونهيه فهو الحر حقا، ومن خالف ذلك فهو أسير عبودية غير الله، ونصيبه من عبودية غير الله على قدر مخالفته لأمر سيده ومولاه. الحرية في الإسلام مشروطة بعدم الإضرار بالآخرين، فلذا حرم ربنا تبارك وتعالى الغيبة. الحرية في الإسلام مشروطة بعدم الإضرار بالنفس، فحرم الله كل ما يضر بالنفس والعقل. الحرية مشروطة بمراعاة المجتمع وعدم الخروج عليه، فتجد المجتمعات التي لا تدين بدين تحارب مفهوم الحرية الغربية لأنها تصادم عاداتهم الحسنة وتقاليدهم. من الحرية إنكار المنكر وتوجيه المخالف ليتحرر من عبودية غير الله وليبدي المنكر رأيه. معاشر الإخوة، مصطلح الحرية إذا كان المراد منه تحرير الإنسان بالإسلام فهو حق، أما إذا جعلت الحرية وسيلة للتحرر من الإسلام فهي مصطلح باطل. فالحرية المضبوطة بضوابط الشرع يرجع فيها لأهل الاختصاص من أهل العلم الذين جمعوا بين العلم والعمل لا إلى غيرهم. في الختام، الحرية في الإسلام جاءت لتحرير الفرد من عبودية غير الله، وتجعل الفرد عبدا لله، توازن بين حقوق الفرد والمجتمع، توازن بين حقوق الخالق وحقوق النفس الفطرية.